على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال: وأما النائم والناس، وصلتم إليها؟ وصلتم إليها؟ فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كان مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لا يجب قضاؤه. وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال: إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. مفهومة؟ يعني طالما أن هذان الصنفان بهما أو معهما العقل ودخل وقت العبادة فانشغلت الذمة، طب لما لم يؤدوا؟ لأن من شرط الأداء عدم النوم والنسيان، وهما في النوم والنسيان فلا يجب عليهما الأداء، ولكن الذمة تعلقت بمجرد دخول الوقت. طيب، يقول: وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال: إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائه. غير مكلفين لماذا؟ في نوم ونسيان، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. ومرادهم بشرط الإجابة أنه شرط في الإجابة الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإجابة الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإجاد معا. واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وأن منع منه تمامه مانع النوم والنسيان، والله تعالى أعلم. وأما السكران، أي نعم، لا اجتمع القضاء الـ أي نعم والأداء، نعم أحسنت. اللي هو أن ينام ولكن لا يتعمد النوم وفي نيته أو يغلب على ظنه أن تضيع وقت الصلاة. لا، ما احنا قلنا النوم الطبيعي الذي جبلنا ربنا عز وجل عليه وهو النوم بالليل. نعم، لا يؤاخذ طبعا، اذا فرط يؤاخذ. تفضل. ثلاثة ولا مرة واحدة؟ لا يقع، لا يقع. اكتب عندك في ورقة، لا بس تختصر. لا أصل احنا الكلام اللي أمليناه وننوي أن نمليه أمليناه قبل ذلك، ولأن إحنا مبحث أصول الفقه لما جلسنا فيه قرابة سنتين كان بتوسع بفضل الله، فنحن الآن في كتاب مقيدين بالكتاب، ولكن إذا وجدت بعض الأمور تحتاج إلى إيضاح لابد أن نوضح. اكتب عندك السكر من العوارض المكتسبة. والسكر من العوارض المكتسبة وهو زوال العقل، وهو زوال العقل بتناول الخمر. وما يلحق به من كل مسكر، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما صدر منه في حال سكره، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره. وينقسم السكر باعتبار ما أدى إليه إلى قسمين، القسم الأول سكر بطريق الإباحة أو الخطأ، أو الإكراه، كأن يشرب دواء فأسكره، أو شرب خمرا وهو لا يعلم أنها خمر فأسكرته، أو يشرب خمر ولا يعلم أنه خمر فأسكرته. القسم الثاني سكر بطريق محرم، فيشرب ما يعلم أنه يسكر، فيشرب ما يعلم أنه مسكر، وليس مضطرا ولا مكرها، طيب نقرأ ما في الكتاب أولا فإن احتاج إلى مزيد نزيد. وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعض. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار العقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عامله، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. فالجواب عن هذا الإشكال من جهتين اللتين ذكرهما المؤلف: الأول أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب وأوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصح فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائه. تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولوا. طيب، اكتب عندك. والله شكلنا كده هنطول. اكتب عندك. النوع الأول من السكر وهو بطريق الإباحة أو الخطأ أو الإكراه. إيه معنى سكران بطريق الخطأ يا حمادة يا ولدي؟ أحسن. إيه معنى سكران بطريق الإباحة؟ ها؟ لا، شرب دواء فأسكر. اكتب عند النوع الأول. النوع الأول خلاص اللي هو سكران بطريق الإباحة أو الخطأ أو الإكراه. حكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه، أي نعم النوع الأول من السكر، ماشي، ها؟ اللي هو من سكر عن طريق الإباحة أو الخطأ أو الإكراه. حكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله تعالى حال سكره. حكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله تعالى حال سكره. من حقوق الله تعالى حال سكره، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء حرج عليه. إن لم يكن في القضاء إيه؟ حرج عليه، ولا يترتب على أقواله أي أثر. إنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء حرج عليه، ولا يترتب على أقواله أي أثر من طلاق أو اعتاق أو بيع أو شراء ونحوها. ولا يترتب على أقواله، انتبه، أي أثر من طلاق واعتاق وبيع وشراء ونحوها. كويس. ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه، ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية. ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، يعني لو ضرب واحد فقع عينه لا تفقع عينه، ولكن عليه الايه؟ الدية. وعلة ذلك، وعلة ذلك أن العقاب البدني، معاش محمد، أن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز، وهو منتفل في السكران. وعلة ذلك أن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز وهذا منتفل في السكران. أما تصرفاتهم الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية، فعليه ضمان ما أتلفه من نفس أو مال المالية. أما تسمع؟ فعليه ضمان ما أتلفه من نفس أو مال. والعلة في ذلك أن النفوس والأموال معصومة، رحمكم الله، فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان. أن النفوس والأموال معصومة، فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان. واضح النقاط دي؟ النوع الثاني وهو من تعمد في تعاطي المسكرات وذهب عقله، تعاطي المسكرات بطريق محرم وذهب عقله. اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من السكر، وسبب اختلافهم يرجع إلى أن زوال العقل جاء بطريق محرم وهو متعمد لذلك، قلنا اختلف الايه الفقهاء في ذلك مثل هذا النوع من السكر. ايوه، وسبب الاختلاف ايه؟ ده موطن الخلاف. اختلفوا يعني منهم من قال كل اقواله وكل افعاله يحاسب عليها تماما كان معه عقله، فاذا طلق يحسب عليه الطلاق وهكذا. ومنهم من قال لا، أقوال لا يعتد بها، واخد بالك، واعتبروه كالمخطئ سواء بسواء أو المكره. ده أقوال أهل العلم في المسألة. اكتب عندك وعليه. ماذا تقصد يا ولدي بالعلة الظاهرة؟ ركز، احكم كلامك شوي. يعني نعم، عايزين نعرف ضابط اللي هو سكر متعمد شرب خمر، دخل القهوة شرب خمر، جاب شوية حشيش وشرب، خلاص متعمد قدامك. احنا قلنا كم نوع دلوقتي، سجلت انت عندك كم نوع اللي هو ايه؟ الإباحة والخطأ والإكراه. بعد ذلك القسم الثاني سكر بطريق متعمد، يعني شرب ما يعلم أنه سيزيل عقله وليس مضطرا ولا مكرها. ده اللي هو العلماء اختلفوا، أما الأولين ما فيش فيه خلاف، أما الثاني وقع فيه الخلاف. كويس كده، أدلة الفرقين موجودة وتملى عليك، ولكن ستستغرق منا ساعة ونصف حتى تملى بشيء من التفصيل والإسهاب. فمن باب تعجيل الخير خشية أن تأتينا المنية، أكتب عندك خلاصة الكلام في السكران وعلى وعد بذكر التفصيل. خلاصة الكلام في السكران وعلى وعد بذكر التفصيل. لا، يؤخذ بأفعاله في المال فقط، واستثنوا من ذلك حالة واحدة ستأتي معي مشايخ. الخلاصة إن شاء الله توضح لك الأمر باختصار، أما التفصيل ممكن نأتي إليه. اكتب عندك عدم صحة أقوال السكران، لأن اعتبار القول يكون بالقصد، عدم صحة أقوال السكران لأن اعتبار القول يكون بالقصد، ولا قصد للسكران لزوال عقله. ولا قصد للسكران لزوال عقله بغض النظر كيف زال عقله. وأما إلزامه بقوله على وجه العقوبة، وأما إلزامه بقوله على وجه العقوبة فلا يصح، وأما إلزامه بقوله على وجه العقوبة، يعني هو وهو سكران قذف امرأة فألزمناه بقوله ليه؟ لأنه هو اللي أذهب عقله فنعاقبه. وأما إلزامه بقوله على وجه العقوبة فلا يصح، لأن العقوبة تقدر من الشارع ولا تقدر بالرأي. نعم، ولا تقدر بالرأي، بالرأي. فكلام السكران ككلام الأعجمي، بالألفاظ العربية لا يعي ما يقول. بعد ذلك ككلام الأعجمي لا يعي بالقول. طبعا القياس ده قياس مع الفارق، واخد بالك، ولكن إن شاء الله يعني هما هنا تقريبا ثلاث صفحات أو صفحتين تقريبا سأمليهم عليكم بإذن الله لأنه مهمين جدا. اكتب عندك وأما جرائمه التي تصدر منه حال سكره عمدا، احنا قلنا في السكران عن طريق الخطأ أو الإباحة أو الإكراه، جرائمه في حق الغير يؤخذ بها بدنيا ولا ماليا؟ ها؟ ماليا. ركز، ها ما اعيد تاني، ها تقول ايش يا محمد؟ ايش يا محمد؟ اصلا بدي عشان افهم انا يا شيخ محمد، انتوا ربنا اعطاكم يعني سرعه الفهم، انا بقى قضاء الله وقدري، فانا بعيد عشان افهم انا يا شيخ محمد. ماشي، كتبنا يا مشايخ قلت. واما جرائمه فيؤاخذ بها وأما جرائمه التي تظلمه حال سكري عمدا فيؤاخذ بها. وهذا هو الحق، ولا يوجد ما ينقضه. تلاحظ بقى ان الكلام اللي جاي ده مجمع عليه، وينقض الكلام الاول. انا واحد من الناس الذي اعتقد ان من سكر سكرا متعمدا يؤاخذ باقواله، هذا الذي اعتقده. اذا طلق امراته تطلق من، وهكذا. الكلام اللي جاي ده ينقض ايه اللي اسمع كده معايا ماذا قلت؟ ولا يوجد ما ينقض اللي هي ايه جرائمه، ولا يمكن مساواته مع المجنون في هذه الحالة. مساواته مع المجنون في هذه الحالة، لأن السكران هنا مجرم بسكره. مجرم بسكره صح، ومجرم بجنايته على الآخرين. فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ يعني واحد سكران ووجد فتاة فاغتصبها، نقول يا اخوانا حرام عليكم تسكران، طب وهي راحت فين؟ واعتبركم يا مشايخ. فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ لا، حال سكره عمدا اي انه سكر عمدا. واضح؟ جزاك الله خير. وكذلك مما يدل على هذا القول أنه يؤاخذ بجرائمه قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة تشهد لها النصوص الشرعية. وعليه فإذا قتل يقام عليه الحد، وهي قاعدة تشهد لها النصوص الشرعية. وعليه إذا قتل يقام عليه الحد، وإذا زنى يقام عليه الحد، وإذا سرق يقام عليه الحد، وهكذا. وعليه إذا زنى يقام عليه الحد، إذا قتل يقام عليه الحد، إذا سرق يقام عليه الحد. ده حد السكر مش دعوه خالص، نتكلم على إيه؟ أفعال التي صدرت منه حال سكره عمدا. إيه معنى عمدا؟ أحسنت، سكر بكيف. أحسنت، نعم، جزاك الله خير. ماشي. لا، يؤاخذ عليها. أي نعم، اللي هو فعلها حال إيه؟ سكره عمدا. إيه معنى عمدا؟ ها؟ لا، أي أنه سكر عمدا. كن بقى أنه هو فعل بعد أن سكر عمدا فعلا، لا ننظر كونه عمد أم غير عمد. ماشي، هو فعل إيه عمدا. واضح المستدد؟ واضح يا إخوانا الجزئية ديت؟ نعم، خير. ما احنا قلنا حد شرب الخمر مالناش دعوه خالص. يعني هو بالضبط إيه؟ دخل القهوة شرب شوية خمرة، طلع لقى صيادة واحد قام مولع فيه، لقى بنت ماشية غصبها، لقى محل مفتوح دخل سرقه، ماشي بقى ايه يعني ينهش في اموال الناس. خلاص، كل فعل فعلها يقام عليه الحد، وده كان بعد ان يفيق، ثم يقام عليه حد الايه السكر. واختلف العلماء في مساله، وهي لا ده دي يعني ايه من ملح القول، ما الحكم الشرعي في سكران سكر ثم قتل معصوم الدم او زنى وهو محصن؟ هل يا ترى يقام عليه حد الرجم أو القتل أو يقام عليه حد الخمر ثم بعد ذلك يقام عليه حد القتل وحد الإيه الرجم. واضحة دي؟ ها؟ لا 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 أعرف بس خطوة على هذا. نعم. يعني رجل محترم زي حالتك كده. يعني لا يحل دمه. يعني رجل من أهل السنة والجماعة ولم يزد وهو محصن وتاني ولم يقتل معصوم الدم وليس من الخوارج ولا من الإخوان ولا كلام ده كله. ده محترم على طول. معايا مشايخ كده؟ يبقى في هذه المسألة الرجل ده سكر وبعد أن سكر قتل معصوم الدم. يبقى هنا عليه كم حد؟ حدين اثنين، حد شرب الخمر 80 جلدة وبعد ذلك ضرب عنقه بالسيف أو الرجم حتى الموت. أهل العلم هنا قالوا ماذا نصنع؟ هل يا ترى يكتفى بحد الموت أم يكتفى بحد السكري ويقام عليه حد الموت؟ لأهل العلم قولين في المسألة. القول الأول ينظر إلى الذنب الذي فعله أولا، فإن كان الذنب الذي فعله أولا يوجب القتل فيكتفى به. يعني قتل معصوم الدم قبل ما يسكر وبعد ما قتله شرب الخمر، فنجيبه شربت الخمر طب نقيم عليك الحد. طب ما بص الأول ده قتل يبقى يقتل ابتداء وانتهى الحد الثاني، واخد بالك؟ أما إذا كان شرب الخمر أولا فسكر ثم قتل معصوم الدم فالصواب من أقوال أهل العلم يقام عليه حد السكر أولا ثم حد القتل ثانيا. هذا قول من أقوال أهل العلم وهو قول راجح إن شاء الله. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ على وعد إن شاء الله نكمل هذا المبحث أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا.